أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع:
رقاقة بلاستيكية تسد آخر ثغرة في لعبة التخفي لدى المقاتلات الشبح. فواياجر، سبر لأغوار الفضاء ورحلة لا تنتهي. نظام تخزين حديث للحواسيب المحمولة، تدشين لفصل جديد في عالم الكمبيوتر.
حلم الجيوش في كل زمان ومكان، التخفي على أرض المعركة، ليس فقط على شاشات الرادار بل للعين المجردة أيضا. وهناك العديد من المحاولات التقنية الجادة لتحقيق هذا الحلم، نستعرض بعضها في التقرير التالي.
إقلاع ليلي لطائرة من طراز F-117. يطير هذا النوع من الطائرات ليلا، وذلك حتى لا تشاهد خطوط الدخان التي تتبع عادة الطائرات في الفضاء. يطلق على هذه الطائرة الطائرة الشبح، وهي مصنعة وفق تقنية المواربة والتخفي. هذا النوع من الطائرات ليس ثابتا تماما في الهواء، وسرعتها ليست عالية، كما أنها لا تملك قدرة كبيرة على المناورة، وهي لا تطير إلا بفعل الأنظمة الإلكترونية المتطورة المزودة بها. يرجع سبب ذلك إلى بنية الطائرة، فأجنحتها متنية بحيث لا تعكس أشعة الرادارات كالمرآة، بل تنثرها في مختلف الاتجاهات، وهي لا تتوفر على زوايا قائمة، بل أن جسم الطائرة مفبرك بطريقة غير منتظمة. وبنى هيكل الطائرة الشبح لا تتماشى مع قوانين الأيروديناميك، بالإضافة إلى أن هذه الطائرة مصنعة من مواد تمتص الإشعاعات الرادارية، كما أنها صبغت بلون أسود داكن حتى تتعذر رؤيتها. رصد الطائرة بواسطة الرادار أمر مستحيل حتى الآن. تدور إرساليات الرادارات حول نفسها باستمرار، وتبعث موجات كهرومغناطيسية في كل الاتجاهات نحو السماء. إنها تقيس في واقع الأمر المدة الزمنية بين إرسال واستقبال الموجات، لتحدد بعدها المسافة التي تفصلنا عن الجسم المرصود. وفي حال الطائرات الشبح لا تستقبل الرادارات أي إشارات مرتدة، ولا يرى الأخصائيون دليلا على شاشات الرادارات، فالطائرة الشبح تترك خلفها إشارات غير محددة لا يمكن التعرف عليها. خطر كبير يتهدد هذه الطائرات الشديدة الخصوصية. إنها سهلة الرؤية بالعين المجردة، شكلها المحدب وضخامة جسمها ولونها الداكن، عوامل كلها تجعل رؤيتها سهلة بالعين البشرية. ولأنها تطير بسرعة أقل من الطائرات الحربية الأخرى، فإنه تم إسقاط طائرة شبح أثناء حرب كوسوفو. شكل الحادث أزمة للجيش الأمريكي، طائرة مزودة بأحدث التقنيات يسقطها صاروخ تقليدي مضاد للطائرات. رقاقة بلاستيكية كهذه ساعدت على حل هذه المعضلة، ومكنت الطائرة الشبح من التخفي حتى عن العين المجردة، وليس فقط عن الرادارات. يكمن سر الرقاقة البلاستيكية في أنها تستطيع الإضاءة في ألوان مختلفة، وتعتبر الرقاقة كلها بمثابة مصدر للضوء، ولا يتعدى سمكها مليمترا واحدا، بينما لا يتجاوز وزنها بضع غرامات، وهي شديدة المرونة، وتسمح بلصقها على الواجهات بسهولة. ويتم لصق الرقاقة البلاستيكية على الجهة السفلى للطائرة. طائرات حربية أخرى من طراز أيروفايتر تستخدم الرقاقات البلاستيكية ذاتها قصد التخفي، وتنقل كاميرات مثبتة إلى أعلى الطائرة صورة السماء، بينما يعمل حاسوب على نقل الصور باستمرار إلى الرقاقة البلاستيكية التي تعمل كشاشة تلفزيون مسطح. إنها في الواقع جهاز تلفاز طائر. لا يظهر شيء في الأجواء. باتت رؤية الطائرة من الأرض مستحيلة، وكان على المهندسين حل معضلة أخرى. على حواشي الأجنحة كانت هناك ظلال يمكن رؤيتها، ما يشكل خطرا على الطائرة، والحل هو إضاءة الحواشي بواسطة دايودات. هكذا تصبح عملية التنكر كاملة وتحجب الرؤية عن العين المجردة. هذه التقنية محاطة بالسرية التامة، بحيث من غير المسموح لنا بالتصوير، وحتى إن سمح لنا فإن ذلك لن يجدي نفعا ما دمنا بصدد الحديث عن طائرة لا ترصدها الرادارات ولا العين المجردة، فكيف بعدسة كاميرتنا؟
إنجاز علمي ضخم، هذا ما يقوله معظم الباحثين في العالم عن النجاح الذي حققته مؤخرا أبحاث فريق أمريكي ياباني، وتتمثل في نجاحهم في تحويل خلايا مأخوذة من أماكن عادية إلى خلايا تحمل خصائص الخلايا الجذعية. في التقرير التالي سنسلط الضوء على أهمية هذا الإنجاز العلمي.
هذه هي الخلايا التي تتكون منها الكائنات الحية، ولا يمكن رؤيتها إلا تحت المجهر. وهناك أنواع مختلفة من الخلايا، منها الخلايا الجذعية التي تحظى باهتمام العلماء منذ مدة طويلة، لأنها تتمتع بخاصية مميزة تتمثل في قابليتها للتطور إلى أنواع مختلفة من الخلايا، مثل الخلايا الجلدية والعصبية والعضلية، وبهذا تصبح الخلايا الأساسية للحياة المتطورة. يريد العلماء استغلال هذه القابلية لاستبدال الألياف البشرية التالفة بألياف جديدة، فيمكن مثلا تربية خلايا عصبية جديدة لدى المصابين بالشلل الرعاشي، ويمكن تربية كبد بديل مناسب للإنسان. إلى هذا البعد تذهب رؤية العلماء. لقد فشلت جميع المحاولات حتى الآن، لأن جهاز المناعة في جسم الإنسان رفض الألياف البديلة المكونة من الخلايا الجذعية. يتبع علماء الأحياء في اليابان وأمريكا نهجا مغايرا يتمثل في تحويل الخلايا الكاملة النمو إلى خلايا جذعية، أي يحولون الخلايا الجلدية إلى خلايا جذعية قد يمكن برمجتها إلى خلايا جديدة تماما. إنما يبدو سهلا هو في الواقع بالغ الصعوبة نظرا للتفاعلات الكيميائية المعقدة خلال هذه العملية. ينقل العلماء مواد وراثية إلى داخل الخلايا بغرض تغيير وظائفها، لكن هذا لا ينجح إلا في محاولة واحدة من كل 1000 محاولة. ولذلك بحث العلماء عن طريقة لإيجاد الخلايا التي تغيرت وظائفها ونجحوا في ذلك. حقق العلماء نجاحا مع الفئران، إذ تمكنوا من تربية خلايا جديدة من خلايا جذعية تم تحويلها سابقا، وكان هذا دليلا على أن الطريقة تعمل من الناحية المبدئية. يحاول العلماء اليوم تطوير أدوية تساعد على تحويل الخلايا إلى خلايا جذعية، ويبحثون عن جزيئيات ذات صلة تستطيع ذلك، وبهذا يحققون حلما وهو أخذ خلايا من الجسم لتطوير خلايا جديدة حسب الطلب. وهذا هو معلم بارز في مجال البحوث وأمل جديد لملايين المرضى في العالم.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في أغسطس من عام 1977 بدأ مسبارا الفضاء فوياجر 1 و2 برحلة طويلة عبر فضائنا الواسع، قاما خلالها بقطع مليارات الكيلومترات للوصول إلى أطراف نظامنا الشمسي، وذلك في مهمة مثيرة لمراقبة الكواكب البعيدة كالمشتري وزحل وأورانوس، وأخيرا كوكب نبتون الذي تصعب مراقبته من الأرض حتى باستخدام أحدث التلسكوبات. وقد مر المسباران بهذه الكواكب وأرسلا لنا صورا مثيرة وجميلة لها، ويواصلان الآن رحلتهما إلى خارج نظام مجموعتنا الشمسية، وهو الأمر الذي يثير فضول العلماء والباحثين.
مرتل حجرية تقذف في الجو، وسيول ضخمة من الحمم تتكون، وحتى جبال بكاملها تغرق في الأنقاض والرمد، وترتفع أعمدة الدخان إلى 300 كيلومتر. ولا يوجد مثل هذا الثوران البركاني الهائل على أي جرم سماوي آخر في نظامنا الشمسي، كما هو الحال على جرم أيو الماحل. إن جرم أيو هو أحد الأقمار الأربعة التي تدور حول كوكب المشتري، وكان مسبار فوياجر الصغير هذا هو الذي اكتشفه منذ أن بدأ رحلته في نظامنا الشمسي في 5 سبتمبر عام 77، أي قبل حوالي 30 سنة، بسرعة خيالية تبلغ 61,000 كيلومتر في الساعة. ويصل وزنه حوالي طن، أي بوزن سيارة صغيرة. وهو ليس وحيدا، بل يرافقه أيضا مسبار فوياجر 2 الأقل وزنا. لا تبعد أجهزة أخرى من صنع الإنسان عن الأرض مثل هذين المسبارين، فمسبار فوياجر 1 يبعد أكثر من 15 مليار كيلومتر عن الأرض، أي ما يساوي 100 مرة المسافة بين الشمس والأرض. أما مسبار فوياجر 2 فتنقصه بضعة مليارات من الكيلومترات، ولم يصل إلى البعد نفسه لأنه اتخذ مدارا آخر. وبهذا يكون مسبار فوياجر 1 قد وصل إلى طرف نظامنا الشمسي، حيث ينتهي ما يعرف بالمجال الشمسي. وإلى هنا تتطاير جزيئات شمسية مع ما يعرف بالرياح الشمسية، وتصطدم مع الجزيئات القادمة بطاقات عالية من الفضاء بين النجوم، ما يقلل فجأة من سرعة الرياح الشمسية. وبعد هذه المنطقة المختلطة يبدأ فضاء ما بين النجوم، ولم يسبق لهذه الحدود أن قيست بشكل مباشر، وبوسع مسباري فوياجر أن يكتشف الآن هذه الحدود بالضبط. المفاجأة الأولى عند حدود نظامنا الشمسي، تتحكم قواعد فيزيائية غير التي اعتقد العلماء بوجودها حتى قبل فترة وجيزة. أما المفاجأة الثانية فهي أن حدود نظامنا الشمسي تبدو متعرجة. إن رحلة فوياجر هي قصة نجاح تقنية وعلمية فريدة من نوعها، وما زالت جميع معدات المسبارين تعمل بانتظام حتى بعد 30 سنة، على الرغم من أنها صممت حسب التقنية القديمة. ويرسل المسباران يوميا المعايير القياسية التي تسجلها معداتها إلى الأرض لتتلقاها بعد نحو 10 ساعات. سار المسباران بمحاذاة كواكب نظامنا الشمسي، وأرسل صورا وبيانات قياسية رائعة إلى الأرض. مثلا صورا لكوكب زحل ونظام الدوائر الفريد من نوعه التابع له، وهناك ثغرات بين هذه الدوائر. وعندما حسب العلماء عام 64 مسار الرحلة، أرادوا أولا أن يمر مسبار فوياجر عبر هذه الثغرات، لكنهم تخلوا عن هذه الفكرة، ما ساهم دون قصد في إنقاذ الرحلة. وتبين لاحقا عند المرور من جانب زحل أن الثغرات ليست فارغة، بل تحتوي على دوائر أخرى كانت ربما ستقضي على المسبار. وبفضل مسبار فوياجر نعرف أن نظام الدوائر الملفت للنظر حول كوكب زحل لا يزيد سمكه عن 300 متر، أي أنه رقيق للغاية مقارنة بظروف الفضاء الخارجي. قطع مسبار فوياجر رحلة تكاد لا تصدق عند طرف نظامنا الشمسي، وقطع مناطق توجد فيها إشعاعات قوية جدا وقاتلة دون إصابتهما بضرر، ويخترقان الآن مناطق مجهولة. ولا يريان الشمس إلا كنقطة صغيرة ساطعة، أي كنجم من بين نجوم كثيرة، ولا تحصل الخلايا التصويرية على أشعة كافية من الشمس، ولذلك يتم توليد التيار الكهربائي بواسطة مفاعل نووي صغير على متنهما، من المقرر أن يعمل حتى عام 2020. وبعدها سيواصل أول مسبارين من صنع الإنسان رحلتهما في أجواء الكون الشاسعة. وبعد 40,000 سنة على الأقل قد يلتقيان مع النظام الشمسي التالي. وإن تلاقت مخلوقات من كواكب أخرى في يوم من الأيام مع هذين المسبارين، فقد تستطيع التعرف إليهما بفضل القرص المدمج المركب على متنهما والمصنوع من الذهب أكثر المواد ديمومة. ويحتفظ القرص المدمج هذا بصور للأرض وأصوات ورسائل تحية ب55 لغة، ابتداء باللغة السومرية القديمة قبل 6000 سنة وانتهاء بلهجة صينية حديثة. وإن تلاقت مخلوقات من خارج الأرض معهما فستعرف طبيعة الحياة على الأرض ولغاتها، فهل ستتعجب يا ترى؟
يعتبر القرص الصلب من الأجزاء الأساسية في كل كمبيوتر، وهو وحدة التخزين الرئيسية فيه، ولا يخلو جهاز حاسوب من القرص الصلب. أما كمبيوترات المستقبل وخصوصا المحمولة منها فيفترض أن تستغني عن القرص الصلب وتزود بتكنولوجيا جديدة لتخزين البرامج والبيانات.
جيل جديد من الأقراص الصلبة، من المتوقع أن يحدث ثورة في عالم الكمبيوتر. من خصائصها أنها ملائمة لجميع الحواسيب المحمولة ومزودة بالمواصلة المعتادة ومتينة. وإذا ألقينا بها لا تنكسر، نظرة إلى الداخل تظهر السبب. إنها لا تتوفر على أجزاء ميكانيكية، بل ركبت داخلها ذاكرة فلاش تخزن البيانات تماما كما تفعل الذاكرة العشوائية الرام في الحواسيب العادية. والميزة أن البيانات على ذاكرة فلاش لا تضيع على عكس الذاكرة العشوائية حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي. بداية اقتصر استعمال ذاكرة فلاش على USB ستيكس والكاميرات الرقمية لتخزين الصور.
So Samsung is always looking for storage market applications and for us it's a natural transition.
نجري باستمرار أبحاثا حول تكنولوجيا التخزين. نحن نعتبر خفض تكاليف أجزاء الكمبيوتر تطورا هاما يتيح لنا توجيه سوق الحواسيب الضخمة. تقنية ذاكرة فلاش ستعود بالفائدة على الحواسيب المحمولة بوجه خاص.
هكذا كانت تتم عملية تخزين البيانات على قرص الكمبيوتر الصلب قبل 50 عاما. كانت الأقراص الصلبة آنذاك تضاهي في حجمها المبردات، ولها قدرة تخزينية لا بأس بها. في داخلها تدور أقراص مغناطيسية، وعلى صفحة الأقراص تدور الرؤوس الكاتبة والقارئة بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، معالجة أثناء دورانها البيانات المغناطيسية. وبين الرؤوس والقرص الصلب مسافة ضيقة إلى درجة أنها لا تتسع لتمرير شعرة بشرية. إن التطور التقني في عالم الكمبيوتر أمر مثير للغاية. هكذا كان حجم الأقراص قبل 20 عاما، وهكذا صغيرة أضحت اليوم مع قدرة تخزينية تفوق بآلاف المرات نظيراتها القديمة. تعتبر الرقاقات الإلكترونية الأساس الذي سيعتمد عليه الجيل الجديد من ذاكرة الكمبيوتر، وتبدو هنا واضحة على قرص الكريستال قبل أن تفصل عن بعضها البعض. إنها غير حساسة وتعمل دون صوت، كما تستهلك 5% فقط من الطاقة مقارنة بما يستهلكه القرص الصلب العادي، وبهذا لا يسخن الكمبيوتر. وكلما رصت القطع إلى بعضها البعض كلما كانت المساحة التخزينية أكبر. يتمتع محرك ذاكرة فلاش الجديدة بضعف سرعة محرك القرص التقليدي. هكذا يقلع الحاسوب المحمول بسرعة أكبر ويعالج البيانات بكيفية أسرع أيضا. ولا تحتاج عملية سحب البيانات من المخزن لتلك الآلية الميكانيكية المعهودة، لذا لا تؤثر الأعطال الميكانيكية على سلامة البيانات. لكن ذاكرة فلاش الجديدة ليست بعد بديلا مثاليا لقرص التخزين الصلب، فقدرتها التخزينية ما زالت محدودة ولا تتعدى في الوقت الراهن 64 جيجا بايت، وهي محدودة بالنسبة لبرامج ويندوز التي تلتهم المساحات التخزينية التهاما، لذا لا يتعين علينا إلقاء أقراصنا القديمة من النافذة.
ليس هناك من داع لرمي الأقراص من النافذة، بالتأكيد هي لا ترغب في الطيران. نحن نرى هنا تقاسما للسوق. خلال الفترة القادمة ما بين 5 و10 سنوات لن تعوض ذاكرة فلاش الهارد ديسك القديم، لكنها ستضفي الجديد على سوق الكمبيوتر. قبل بضع سنوات كان أناس كثر يتساءلون لأي غرض سيحتاج المرء قدرة تخزينية بحجم 100 إلى 200 جيجا بايت، لكن بعدها جاءت مشغلات الموسيقى التي تحتاج إلى قدرة تخزينية هائلة، وكذلك الأفلام تحتاج إلى مساحات تخزينية كبيرة. نحن بحاجة إلى أقراص التخزين الصلبة حتى في السنوات القادمة.
لا تتوفر ذاكرة فلاش بعد في الأسواق، والمشكلة الثانية أن تكلفة تكنولوجيا فلاش ما تزال باهظة مقارنة مع التقنية القديمة، لكن التنافس بين المصنعين في هذا المجال بدأ فعليا.
نظام التخزين الجديد SSD هو أحدث صيحة في عالم تكنولوجيا التخزين، ويحتوي على أحدث التقنيات على الإطلاق، وسيكون قفزة نوعية في عالم الحواسيب. وسامسونج هي أول شركة ستنزل بهذا المنتج للأسواق، ونتوقع أن تكون 20% من الحواسيب المحمولة مزودة بهذا النظام الجديد بحلول عام 2020.
يعد التطور الحاصل في تصنيع رقاقات الكريستال بواسطة التكنولوجيا الضوئية يعد برفع القدرة الإنتاجية وضمان جودة المنتج. فالمصنع يعد هنا بأن ذاكرة فلاش ستعمل على مدى 1,000,000 ساعة دون مشاكل، فترة تتجاوز بكثير قدرة الكمبيوترات القديمة جميعها.
هل تحتوي إطارات السيارات العصرية على مادة السخام والمطاط؟ لنتابع معا في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
بقوة 800 حصان تنطلق سيارة الفورمولا 1 على الإسفلت. المثير للانتباه هو أن العجلات تبدو وكأنها لاصقة بمضمار السباق، وخصائصها المميزة هي التي تقرر الفوز أو الهزيمة، اللقب العالمي أو ذيل الترتيب. كذلك يتوجب على إطارات السيارات العادية الثبات على الطرقات، لكن ما يعتبر جيدا بالنسبة لسيارات الفورمولا 1 ليس بالضرورة كذلك بالنسبة للسيارات العادية. على سبيل المثال طبيعة المادة التي تصنع منها الإطارات، فكلما كانت طرية كلما كانت الإطارات أكثر ثباتا على الطريق، لكن ذلك يرفع من قوة الاحتكاك ونسبة استهلاك الوقود ويؤدي لتآكل الإطارات. هذا النموذج من العجلات يعتبر تحفة تقنية فريدة. إطاراتها مكونة من 25 جزءا ومصنعة من عشرات المواد المختلفة، يعتبر السخام من أهمها، وهو من ضمن المزيج المشكل للإطار ولو بنسبة محدودة. هذه الجزيئات الصغيرة السوداء لا تمنح الإطارات لونها الأسود فقط، بل تؤثر بشكل مباشر في خصائصها الفيزيائية. يمتزج السخام جيدا بالمطاط، فالأخير لاصق من حيث طبيعته ولا يجوز أن يلتصق على الطرقات، لذا يمزج بالسخام الذي يضعف خاصية الالتصاق لدى المطاط. في شعلة تتجاوز درجة حرارتها 1500 درجة مئوية ينتج الأخصائيون المسحوق الأسود، سيتم مزج السخام مع المطاط ومواد أخرى. تحت المجهر يرى المرء الجزيئات الصغيرة، ويحدد شكل واجهتها نوعية الخليط المطاطي. صحيح إذن أن إطارات السيارات تحتوي على نسبة من السخام، لكنه غير مستخرج من مدخنة فرن احتراق، بل مصنع بطريقة محكمة.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.